أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لعن الله من لعن والدي. عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. باب يبر والديه ما لم يكن معصية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفر من الزحف، وإن هلك وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ومنها لعن، باب لعن الله من لعن والديه. الله يلعن من يلعن والديه، يعني اللعن هنا أعم من أن يكون يد عليهما بالطرد من رحمة الله، هنا بمعنى السب فما فوق، يسب والديه، يقبح والديه، يشتم والديه، يدعو عليهما، يلعنهما على المعنى بمعنى الطرد، كل هذا داخل فيه. وربنا يقول لنا في القرآن: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف أف، هذه الكلمة اللي الإنسان يدي شيء ولا هذا اعمل كذا هات كذا روح كذا، أف بس، أف الحرفين دول، لك لا تقل، يحرم يحرم أن تقول الوالدين أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكيف بالذي يلعن أو الذي يسب والديه؟ فالذي يفعل ذلك يستحق من الله عز وجل أن يطرده من رحمته، لا يستحق رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتبارك وتعالى. يقول هنا أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هذا يسأل علي رضي الله عنه، إن بعض الناس من تحزب وتشيع لعلي رضي الله عنه في الزعم وفي الظاهر، وهم أصلا كان على رأسهم واحد يهودي دخل في الإسلام وهو عبد الله بن سبأ، وأراد أن يفركش المسلمين، فزعم أنه قريب من علي وأن علي له وله وله، وبقى لغاية ما وصل علي للألوهية، دعا علي إله فأحرقه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هذا الرجل اللي كان يهودي بدء مصدر الشيعة وظهور الشيعة في الإسلام، اللي يزعمون أنهم يحبون عليا وأن كذا، وما قصد لا حب علي ولا قصد فركشة المسلمين كعادة اليهود. اليهود لهم أساليب عجيبة جدا في الدخول للأديان وفركشة أهل الأديان، حتى لو أنه يزعم أنه نصراني، أنه ملحد، أنه شيوعي، أنه اشتراكي، أنه ليبرالي، أنه هو في النهاية يهودي ومش هيتغير عن يهوديته، ولكن يريد أنه يفركش المسلمين، يشتت شأن المسلمين، فيدخل فيهم وبعدين يبتدي يحزبهم حزبة: إحنا من المسلمين بس إحنا ليبراليين، إحنا مسلمين بس إحنا الشركيين، إحنا مسلمين بس شيوعيين، إحنا مسلمين بس شيعة، إحنا مسلمين بس 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 كذا، لغاية ما يفرق المسلمين. فهذا كاهن وأتباعه يزعمون أن علي رضي الله عنه يعني وصل لمرتبة عنده من الأسرار ما ليس عند أحد من أسرار الشريعة. الشريعة كان فيها أسرار الشريعة، الشريعة نزلت بلاغا يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فالله عز وجل أرسله للناس كافة، أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. فيش أسرار في الدين يعلمها البعض وتخفى عن البعض، الدين كتاب وسنة. فهذا الرجل زعم لهم إن علي معه من الأسرار أسرار كثيرة، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، وكذلك أتباع هذا الرجل زعموا ذلك. فلما زعموا ذلك إذا بهذا يسأل علي رضي الله عنه عشان يبين للناس كذب هؤلاء الزاعمين، فيقول علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ هل إداكم؟ يقولوا علي إنه باب العلم المكتوم، باب العلم المكنون، باب العلم، أنا حديقة أو بستان العلم علي باب، أنا دار العلم علي باب. هذا كله كذب، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فكانوا يقولون ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص عليا بأشياء لم يخص به غيره. فلما سأله قال: ما حصلش هذا شيء، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي، إلا ما في قراب سيفي. المعنى إنه إلا علموا الناس كلها ولا علموا لنا، ولكن أنا كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أعتقد إني مخصوص بهذا الشيء، وإن أنا اختصصت بكتابة هذا الشيء. وهذه الأشياء ما هيش أشياء مكتومة، أشياء معروفة من الأحكام الشرعية. إيه هذه الأحكام؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كتبه علي رضي الله عنه، لعله ما كانش حاضر في هذا الوقت إلا عليه فكتبه، ولكن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذا الذي عرفه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلي سمع ذلك، يقول يعني أنا سمعت أنه كان وحده مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فكتبه علي رضي الله عنه. وكثير من الأحاديث قد يعلمها الصحابي والاثنين والثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن قوله للواحد كقوله للجميع، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء، فكذلك الرجال. فهنا علي بن أبي طالب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكتبه: لعن الله من ذبح لغير الله، الذي يذبح لصنم، الذي يذبح لوثن، الذي يذبح لضريح، الذي يذبح لشاهد، الذي يذبح للكواكب أو للنجوم أو للشمس أو للقمر، كل من ذبح لغير الله هذا ملعون، لأن الذبح عبادة، وهذا يكفر بأن يذبح هذا الذبح الذي لا يكون إلا عبادة فيذبح لغير الله سبحانه. يقول: لعن الله من سرق منار الأرض، وهو ده يختص بعلي ليه يعني بهذا الشيء، من سرق منار الأرض، هذا حكم لكل المسلمين في كل مكان. يبقى علي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه حتى لا ينسى هذا الشيء، ولكن الحكم ليس لعلي ولم يخص به علي رضي الله عنه، ولكن الذي اختص به علي أنه كتبه وحطه في السيف بتاعه حتى لا ينسى مثل ذلك. لعن الله من سرق منار الأرض، منار بمعنى العلامات، علامات الأرض، أن يكون بين الإنسان وبين جاره أرض، أنا حدودي لغاية هنا وأنت حدودك لغاية كذا، يعملوا علامة يسموها منار. العلامة سواء إن حد من الحدود، حيطة من الحوائط، خشبة تتحط فيها، عمود يتبنى في المكان بحيث يتحدد آخر الحديقة بتاعتك كذا وآخر الحقل بتاعي كذا. فيقوم إنسان يسرق الأرض، يجي في الليل يغير المنار، يبعد هذا العمود، يبعد الحيطة، يبنيها في حتة تانية بحيث يضحك على صاحب هذا المكان ويسرق منه جزءا من أرضه، هذا ملعون الذي يسرق الأرض ويغير منار الأرض. هذا معنى من معاني معانيها. فمن المعاني من يغير منار الأرض، علامات الأرض، علامات الحرم، وهذا من الإلحاد ومن كبائر الذنوب، إن إنسان يغير علامات الحرم. الحرم حدود الحرم هنا وهنا وهنا وهنا، لها حدود للحرم، داخل هذا المكان دخل في الحرم، خرج صار في الحل، فإنسان يغيره يقربه شوية عشان يقلل الحرم أو يزوده شوية عشان يزود الحرم، هذا ملعون يغير منار الأرض. كذلك الذي يغير منار الأرض، إنسان شايف اليافطة المكتوبة إلى الطريق، راح قلب اليافطة للناحية الثانية، يقول الإنسان اللي ماشي في سيارة ولا غيره ما ياخدش باله إن الناس تلاعبوا بالعلامة اللي موجودة في الأرض، بدل ما الطريق يبقى بيشير إلى هنا يشير إلى هنا، يتوه الرجل في هذا المكان. وهنا هذا ملعون الذي يصنع ذلك، هذه من كبائر الذنوب يقع فيها الإنسان أن يغير علامات الأرض. لعن الله من لعن والديه. هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويخبر أن الذي يلعن والديه يدعو على أبيه روح لعنك الله، يقول لأبيه يقول الأم قبحك الله، يسبه بشيء، هذا كل هذا ملعون الذي يلعن والديه. والذي يلعن والديه ينتظر إيه إذا لعنه الله عز وجل؟ إلا أنه يخلي حياته كلها جحيما وعذابا ولا يستريح أبدا في الدنيا، فإذا مات كان في الآخرة نفس هذا الشيء، الفضيحة في الدنيا والفضيحة في الآخرة بأنه يلعن والديه ويسب والديه ويؤذي والديه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثة، الذي يؤوي المحدث، والمحدث الذي يقع في الذنب، والذنوب تختلف. فهنا إذا وجد إنسان وقع في ذنب، الذنب يتعلق بينه وبين ربه، فليستر عليه وليأمره المعروف ولينهى عن المنكر. ولكن قد يكون هنا لا لا لا، ده ذنب بيطلب الناس هم يفعلوه، معصية من المعاصي عايز يبيعها بين الناس، فيقوم يخترع شيئا جديدا من معاصي الله عز وجل ويأمر الناس بها. الله يحرم كذا هو يحلل لك، ما فيش حاجة، إيه المانع إن الرجل يتجوز الرجل والمرأة تتجوز المرأة، ما فيش حاجة، فيبيح ما حرم الله فيؤويه إنسان يقول لك وإيه المانع نعملها قانون ونشرعها وننزل بها مش عارف إيه، ويدافع عن هذه الفكرة. هذا إيواء المحدثات البدع والضلالات والمحرمات، أن يدافع عنها إنسان ويتبنى هذه الأشياء، زي المؤتمرات اللي بتعمل على مستوى العالم لمحاربة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى ولإقرار الفواحش في البلدان وفي الأماكن. يقول لك بلاد المسلمين دي ما عندكمش خمر، لا لازم تصنع الخمر عشان لما يجيلكم الأجانب يدخلوا بلادكم لابد من تصنيع الخمر. فالذي يدافع عن الفكرة يدافع عنها أو يفتي بجوازها وحلها أو أنه يعمل من أجلها، هذا يؤوي المحدثات. اللي يدافع عن قانون يكون فيه استحلال ما حرم الله سبحانه، هذا يؤوي محدثة، يؤوي يعني يساعده ينصره يعاونه ينشر له ما يقوله، هذا إيواء المحدثات من البدع ومن الأشياء المحرمة. كذلك إيواء المحدثين، الإنسان المحدث صاحب الضلالة، أنه يحميه ويدافع عنه ويمنع الناس أن هم ينكرون عليه. إذا كان إنسانا قاتلا سافك دم واقع فيه معصية كبيرة من الكبائر وأرادوا إقامة الحد عليه، هو يحميه ويمنعه ويتوسط له عشان ما يقومش عليه ذلك، هذا يمنع حد الله عز وجل الذي أمر به. يبقى هنا هذا إنسان ظالم، فحده في الدنيا أنه ملعون عند الله سبحانه، يلعن الله عز وجل من آوى محدثة، من يؤوي البدع والضلالات، من يحامي عن فعل المحرمات وانتهاك ما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي ينشر ذلك، الذي يؤوي المحدثين من أهل المعاصي ومن أهل البدع والضلالات. باب يبر والديه ما لم يكن معصية، يعني أنت مطلوب منك أن تبر والديك بكل وجوه البر إلا ما يكون معصية. يبقى أطع والديك، إذا أمراك بالواجب افعل، إذا أمراك بالمستحب افعل، إذا أمراك بالمباح افعل، يبقى افعل الأشياء التي يأمرانك بها طالما أنها ما دخلتش في حيز الحرام، افعل ما يأمرانك به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، قال أبو الدرداء أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع خصال، قال ومثلها أوصى به معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت، احذر من الشرك بالله سبحانه، لا تعبد غير الله، لا تتقرب إلى غير الله، لا تقع في أي نوع من أنواع الشرك، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، لا تقع في رياء ولا في غير، احذر من الشرك فإنه يحرمك من الجنة، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، كأنه بيقول اصبر على دينك، اصبر على الدين حتى وإن قطعوك وإن حرقوك. طيب يعني هنا إن قطعوك وإن حرقوه، ما فيش منوحة للإنسان إن هو يعني يتكلم باللفظ اللي يعني يضرع عن نفسه هذا الضرب وهذا العذاب، لا فيه وجاء في القرآن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر ذلك، أنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا اضطر الإنسان لأن يقول فليحذر أن يتغير قلبه. يبقى هنا إن احذر من الشرك أن يتغير قلبك، لأن هيقطعوك ويحرقوك وكذا. اديهم الموافقة باللسان، قول باللسان الشيء الذي يبعد عنك العذاب، لكن تقول باللسان وتتحول بقلبك كمان، دي بتبقى مصيبة سؤال. ولذلك يقول له إنه لا تشرك بالله شيئا ولو كان شيئا يسيرا قليلا. لكن إذا قطع وإذا حرق يبقى هنا له مندوحة أن يتلفظ باللسان، بس يكون قلبه مطمئن بالإيمان. ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدة، احذر أن تضيع الصلاة المكتوبة. تضيع الصلاة، وربنا بكرمه جعل الصلاة وقتين، وقت أول وقت آخر. اللي ما لحقش الوقت الأول على الأقل في الوقت الآخر، إنما يسيب الصلاة ما يخرج وقتها من غير عذر. من غير عذر إيه هيكون العذر؟ يمكن الإنسان ساهي قاعد بيعمل حاجة سهى وفات عليه وقت الصلاة هو ساهي وقاعد، هذا معذور طالما أنه لم يتعمد أن يضيع وقت الصلاة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى أخطأ الإنسان، نسي الإنسان، استكره على شيء، كذلك قال ليس في النوم تفريط. يبقى هنا أشياء فيها أعذار. الشريعة لا تضيق على الإنسان بحيث أنه يبقى مش عارف يفلفص، لا لا، بتدي براح في الشيء. يبقى هنا الصلاة المكتوبة، وجب عليك أن تصلي الصلاة المكتوبة. طالما ليس لك عذر تصلي الصلاة المكتوبة. إذا كان لك عذر من الأعذار، إن نمت راح عليك للأمر، لك عذر شرعي نمت. لكن لو إني إنسان إن كل يوم على هذا الحال إنه ينام بحيث تضيع عليه الصلاة من غير لا عذر ولا شيء، لا لا، ليس لك ذلك. لابد أن تحافظ على الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى إذا ضاع أول وقت احذر أن يضيع آخر الوقت، احذر أن تؤخر صلاة العصر حتى يدخل المغرب أو حتى تصفر الشمس، فهذه صلاة المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفضل قاعد ما بيصليش ومنتظر، وبعدين قبل ما تغرب الشمس قام فنقرها أربعا. قال تلك صلاة المنافقين. ما تقولش أنا مجهول في الشغل ورايا، الصلاة على وقتها، صلي الصلاة على وقتها، صلي الصلاة ما لم يضق وقتها. فإذا ضاق الوقت وجب عليك الآن أن تقوم وتصلي، أما إنك تخرجها عن وقتها وحصل المغرب بعد العشاء وحصل العصر بالليل حجم الصلاة كلها على بعضها، هذا لا يجوز، هذا ليس من عمل الإنسان المؤمن، إنما هذه أعمال المنافقين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إن المنافقين كما أخبر الله عز وجل عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، يقوم للصلاة كسلان ولو علمه مش مصلي، بس الناس شايفة لو الواحد ما مش مصلي ولا شيء. إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس، صلاتهم بس يوروا ناس بيصلوا، لكن إن هي لله لا، ليست لله، والله غني عن صلاتهم. ولذلك جزاؤهم إيه؟ الصلاة دي مش نفع ولا مقبولة منه هذه الصلاة. ولذلك يقول فيها إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في أسفل جهنم والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير. طيب فين الصلاة اللي كانوا يصلوها؟ كانوا يراؤون الناس، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة ولا يذكرون الله إلا قليل، أو يحرك بقه كده وخلاص ويوري إن هو بيذكر، هو لا يذكر ولا يعمل شيء، فعلوا رياء علشان يعيش مع الناس. قال لنا هنا لا تتركن الصلاة المكتوبة، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الإنسان المصلي في ذمة الله عز وجل، أنت صليت صلاة الفجر هذه، فالله يجعل لك عهدا منه سبحانه أن يحميك وأن يحرسك وأن يكون على من يناوئك ويضايقك. فيحذر الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتدي إنسان على من يصلي الفجر، يصلي الفجر فهو في ذمة الله عز وجل. فاحذروا أن تغفروا الله ذمته. طب إذا إنسان لا صلاة الفجر ولا عشاء ولا ما بيصليش أصلا، قال هذا ليس له عهد عند الله عز وجل، ملوش أن الله يحرسه، لا لا، الله سيترك هذا الإنسان حتى يلقى جزاءه على تركه للصلاة. قال برئت منه الذمة، لا عهد له عند الله سبحانه. قال ولا تشربن الخمر، فإنها مفتاح كل شر. الخمر حين يشرب الإنسان الخمر يمكن يستسعد، يقول لك أنا ما عملتش حاجة معصية بس بشرب وخلاص، إذا شرب الخمر كفر بالله وقع في دين الله عز وجل بالسب وغيره، استحل المحرمات وقد يشرب الخمر ويقع في الزنا، قد يقع في السرقة، يقع في الفحش، يقع في كل شيء إذا شرب الإنسان الخمر. لذلك الزنا هنا إنها مفتاح كل شر. ويمكن سمعنا قبل ذلك الأثر الذي في سنن النسائي عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا كان عابدا وأن امرأة دعته وحضر له حاجات أمامها، هذا خمر، واحد من ثلاثة ديال الزمر، يا إما يزني بها، يا إما يقتل هذا الصبي الصغير، يا إما يشرب هذا الخمر، يعمل حاجة من الثلاثة دي وإلا يقع بك العقوبة. فنظر للأشياء اللي أمامه فوجد أخف حاجة الخمر، أشرب الخمر، أشرب، شرب الخمر فوطئها وقتل الصبي، وطأ المرأة، زنى بالمرأة وقتل الصبي. فالخمر مفتاح كل شر، لذلك المؤمن يحذر من الخمر، والخمر الذي يخان العقل، الحشيش منها، المخدرات كلها منها، فيحذر الإنسان المؤمن. شوف اللي بيشرب المخدرات بيعملوا إيه، إنه يبيع عرضه بأي شيء، يبيع أهله، يبيع هذا، المهم المخدرات، يسرق المساجد، الأحذية اللي موجودة في المساجد عشان يشتري المخدرات، الوقت بتاع حاجة لازم أنه هو يأخذها، فيضيع دينه ويضيع دنياه ويضيع أخرى. لذلك حافظوا على أنفسكم، حافظوا على أولادكم، وحافظوا على جيرانكم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ما تقولش ماليش دعوة، لما تسيب الإنسان بتاع المخدرات هنا وهنا من غير ما تأمر معروف وتنهى عن المنكر، من غير ما تحذره، من غير ما تأخذ منه جانبة، في النهاية شر حيجيلك انت. حسيب ماليش دعوة ماليش دعوة، لا، هو اللي حيبقى لي دعوة، هو اللي حيتقدم عليك بعد كده ويؤذيك ويضايقك لأنك سكت. فلا تسكت على المنكر، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وانصح شيء وراء شيء لعل الله عز وجل يهدي الجميع. يقول وأطع والديك، وهذا الشاهد من الحديث، أطع والديك حتى وإن كان الوالدان يأمرانك أن تخرج من دنياك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك. يعني أنت معك فلوس ومعك كذا ومعك كذا، لك هات هذه الأشياء، اديهم ما يحتاج، طالما أنهم يحتاجون إلى هذا الشيء. لا، ما بيحتاجوش، وإنه عيالك محتاجين وكذا، لا أعطي لعيالي، والزائد أعطي للوالدي، أعطيهم ما يزيد. لكن الإنسان يحتاج، بدل ما يقول لا، من الممكن أنه يخفي أشياء بحيث ما يخرج بالهم من الأمر، خاصة إذا كان الأب أو الأم عايزين كل اللي في إيد الإبن، مش مهم عياله. أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك من طولك، وأن تنفق على عيالك، وأن تنفق على أبيك وأمك الفقيرين. ولكن بيتقدم مين على مين؟ النفقة الواجبة بحسب الزوجة، لها نفقة واجبة عليها بشرع الله عز وجل، الأولاد لهم، الأب والأم، يبقى هنا تعطي العقوق لأصحابها. إذا قالوا احرم دول عشاننا إحنا، لا، ملكش أنك تحرم عشانهم، ولكن تقسم بالعدل ما يحتاجان إليه وتعطي. لكن لما يطلب الجميع يقول لك اديهم، طيب مش هتديهم؟ إيه، هنا اخفي بحيث ما يشوفش الجميع، يقوم يتأذى انه بخلان علي ومش عايز يديني، واعطيهم باللسان كلاما طيبا، وانفق عليهم ما يحتاجاني اليه، ويعني اعطي من الدنيا ما تسكتهما عنك. لكن ان لا، مش هديك، عيالي اولى منك، ودي لك ليه؟ ما انت بتاخد معاش، من زي ما بنسمع من الكلام كذا، تؤذي والديك، يعدي عليك وتدعى عليك أمك، وأنت محتاج إلى دعائهما. إيه هتخسر لو إنك يعني حنيت عليهم وديتهم الشيء اليسير، واعتذرت بلطف، والله الفلوس اللي معي أنا محتاجها عشان كذا، أنا وراي حاجات بنعملها، أنا تقوم أما تدي عذر هيقبلوا العذر وهيسكتوا عنك. ولذلك في الحديث هنا بدأ بإن اديهم، يبقى يوم ما تديش يبقى بحيلة، بحيلة لا تعطي بحيث لا تفسد قلوبهما. قال وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، ولا تنازعن ولاة الأمر. المعنى إذا كان البلد فيها ولاة للأمور، ما تقعدش كل شوي لا عايز أسقط فلان وجيب فلان وأعمل من غير سبب أو كده عشان تبقى البلد فركش. وللخطط اللي بتعملها أمريكا الآن وأوروبا عشان يفركشوا البلد وتتقسم بلاد المسلمين، تتقسم مصر، عايزين يقسم مصر 4 أجزاء أو 5 أجزاء، الأمر بإيه؟ يقول لك الفوضى الخلاقة، خلي يعمل فوضى، فوضى كسر في كل حاجة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تنازعن ولاة الأمر. طالما إنه مسكوا الأمر سيبهم يعملوا يفضوا للحكم بين الناس بدل ما يبقى الدولة تضيع إذا ولاة الأمر بقى لهم شهيبة. هتبقى الهيبة لمين؟ للسلاح، للقوة، للبلطجية، وده الآن الكل بيشتكي منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدينا الحل فيها، ولوا عليكم خياركم وسبوهم ما تنزعهمش فترة لغاية ما تنظر كيف يصنع هؤلاء، ولا تنازعن ولاة الأمر. وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك أنت، وإن رأيت أنك أنت، يعني لو أنت شايف نفسك أنت أولى من فلان وفلان وفلان، فلان ده وزير ده أنا أحسن من 100 وزير، فلان ده حتى ولو أن أنت أفضل، لا لا لا. نشوفوا مروان، لما مروان بن الحكم لما وجد أنه ابن الزبير قتل وأن فلان ساب الخلافة، أحد يبص مين اللي ممكن ينازعه في الأمر؟ ما لقاش إلا ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر، فبدأ حاول يضيق على ابن عمر عشان هو اللي يمسك الخلافة، ومسك الخلافة أخذ الخلافة ابن عمر. أنه يعني واحد واقف يقول للناس أو يخطف الناس من بني أمية، يقول من يرى أنه أولى منا بهذا؟ كان معاوية يقول رضي الله عنه، من يرى أنه أولى منا بهذا الأمر؟ ابن عمر كان قاعد على الأرض فتحفز وقام يقول له من قتلك وأباك على الإسلام أولى منك. من صحيح صحيح ابن عمر أول، ولكن مع ذلك تذكر الآخرة والجنة، لا خلي يأخذ الدنيا، ترك الدنيا لمعاوية رضي الله عنه، لكن هو حافظ على نفسه وعلى قلبه. وكذلك مع مروان، وكذلك مع من جاء من بعده. ابن عمر بعد خالص كفاية، أبويا مسك الخلافة في يوم أنا مش عايز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يوم ما يكون أمر المسلمين مستتب في دولة وفي حكام يبقى سيبهم، طالما أنه يحكم بالعدل يحكم بشرع الله، ما فيش مصلحة في الفوضى إلا أذى الخلق. قال ولا تفر من الزحف وإن هلكت، هذه نصيحة أخرى، لا تفر من الزحف، وربنا توعد على الفرار من الزحف. قال وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل، فأمرك بالإنفاق من وسعك، لا تبخل على أهلك، أنفق على أهلك، أطع والديك، لا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. وليس المعنى أن افضل اضرب أهلك على طول، لا، المعنى أنه علق العصاية، أو هذه يعني مجاز عن شيء، المعنى ليكن لك هيبة، ليكن لك هيبة، ما تسقطش هيبتك في بيتك. إذا سقطت الهيبة خلاص الكل يركب، الأب ملوش قيمة في البيت. تلاقي البعض يقول لك البيت ده مفيش راجل، لا، كله اللي بيحكمه الست الموجودة، ما فيش راجل تاخد منه، يحصل مشاكل بين المرأة وبين زوجها وكده، طيب روح كلم حماك يقول لك ملوش ولا بيحل ولا بمراته اللي بتعمل. فهنا لا لا، يقول لك لابد الرجل يكون له كلمة في البيت، لابد يكون له هيبة في البيت، لكن ليس المعنى أن يفضل يضرب الجميع، إنما هذه كناية عن ذلك، أنه ارفع عصاك، خلي يعني خلي التحذير مولود، ما تتركبش في بيتك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.